السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا باشمهندس؟
ازيك يا هندسة، عامل ايه؟
الله يبارك فيك، الله يكرمك يا رب. ان شاء الله المفروض ان احنا هنبتدي برنامج هنسميه نسيك فيك. والبرنامج ان شاء الله هنتكلم فيه باختصار شوية عن اصول الفقه، هنتكلم فيه عن المناهج الفقهية المختلفة، وهنركز فيه شوية عن المناهج المش مشهورة بين الناس. والمايك مع حضرتك.
طيب، هو بسم الله الرحمن الرحيم كده لازم نعرف انه مرحلة التأصيل والقواعد واصول الفقه ديت كانت مرحلة تالية فيما بعد مرحلة الجمع والفرز والتعلم. الجمع والفرز والتعلم افرز مرحلة ان احنا لازم نحط منهجية عشان نعرف نفرق ما بين الصح من الغلط، ولان ما كانش فيه مجامع فقهيه وما كانش فيه مجهود دوله او خلافه لهذا الموضوع، فالامر ترك للعلماء نفسهم كل واحد حسب اجتهاده. ونشا الفقهاء من الارض كده من الواقع، وانقسموا طيارين: فقه اهل الراي وفقه اهل الاثر، اللي هم بداوا خالص ب أول المذاهب الأربعة اللي هم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك. كان الإمام أبو حنيفة يمثل فقه أهل الرأي، والإمام مالك يمثل فقه أهل الأثر.
طيب، إيه الفرق بين فقه أهل الرأي وفقه أهل الأثر؟
طيب، أهل الرأي وأهل الأثر الاثنين كانوا عايزين يتبعوا الوحي، بديهي، لكن الطريقة اللي حيتبع بها الوحي ديت اختلفت. أهل الأثر عشان كانوا بيمثلهم طبعا زي ما قلنا الإمام مالك أول إمام يمثل هذه المدرسة، كانت في المدينة، وكان في المكان اللي معظم الصحابة عاشوا فيه ومعظم الآيات والوحي نزل فيه، فكان سهل ان الامام مالك تكون مرجعيته الناس دي اللي توارثوه عن الصحابة واللي توارثوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء توارثوه نصا زي الاحاديث او توارثوه فعلا زي ما هو كان بيقول ان ده عمل اهل المدينة، ده بالنسبة له يشكل كأنه هم كانوا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم هو بيعمل كده، فهو ده اللي بقى بيعملوه، واكيد هو شاف الكلام ده، فكان بالنسبه له ده زيه زي الحديث المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو اقوى منه. لكن مدرسه الراي اعتمدت في الاساس على زي ما من اسمها كده معروف على الراي. الراي ده اداه من الادوات عندهم اللي بيها، لان هم بينطلقوا من ان النصوص محدوده، النصوص المسنده الى النبي صلى الله عليه وسلم في منطقتهم كانت محدوده، كان صعب لسه ان انت ما بداتش الرحله في جمع الاحاديث كلها، فحتى لو عندهم احاديث فاحاديث محدوده، فهيعتمد ويبني على الاحاديث ديت وعلى الآيات طبعا وعلى القرآن وكده، بناء على ما يسمى بالرأي، اللي هو معتمد على انه يشوف النصوص دي بتتكلم عن ايه ويشبهها بحاجات جديدة موجودة، يشوف اقربها شبها لها ايه ويقسها عليها، ويشوف دي اللي ورد في النص دي اتحرمت ليه او اتفرضت ليه او كذا او كذا، يشوف حكمها كان ليه، يجتهد في انه يشوف ويستنبط برأيه ايه الاسباب والملابسات وكذا وكذا، ومن ثم يقيس على ده في حاجات تانية جديدة مستجدة هو شايفها شبهها او زيها. الرأي ده من ادواته القياس والاستحسان، ومدرسة الرأي دي توسعت فيه جدا، لانه الاثر او النص او الاحاديث المسنده الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليله بالنسبه له. الامام مالك عشان مدرسه الاثر او النص او الاحاديث المسنده كانت عنده الى حد ما كتيره، كانت عنده الى حد ما كافيه، بلاش نقول كتيره، فكان بيعتمد عليها في الاول وفي الاساس. كان حتى بالنسبه له عمل اهل المدينه يشكل نوع من انواع الاثر المسند على النبي صلى الله عليه وسلم، كانه سنه عمليه وفعليه وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. بغض النظر عن طبعا عن مدى صحه الكلام ده او خطأه، بس هي دي المدرستين الرئيسيتين اللي تكونوا بدايه. طبعا مدرسه الاثر بعد كده تطورت تطور اكتر شويه، لانها الامام بعد كده الامام الشافعي كان تلميذ الامام مالك، فعمل تلقيح ما بين مدرسه الاثر ومدرسه الراي، وابتدى عمل مدرسه جديده فيها نوع من الراي وفيها نوع من الاثر، وابتدى ينظم وحاول يعمل اول مشروع لتقعيد قواعد وتاصيل اصول وعمل منهجيه. اي حاجه في الدنيا لازم تبتدي الاول بمنهجيه، ميثودولوجي، بيكون نبتدي نعرف فيها الحاجات، نعرف فيها الاصطلاحات بتاعتنا، نعرف فيها ايه هو الصواب ايه هو الخطأ وبناء على كده ايه وبناء على كده ايه، نعرف فيها ما هو البرهان السليم من البرهان الخطأ اللي بعد كده عشان هنستنتج بعد كده بسبب هذا البرهان ايه هي الاحكام. فلازم نبتدي نقصر الاصول دي. الامام الشافعي كان عنده بعد نظر انه كان اهم حاجة ان احنا نبتدي نقصر الاصول دي.
معنى كده ان الامام الشافعي انت بتقول ان هو جمع بين المدرستين وحاول يؤصل اصول فقه بناء على جمعه لمدرستين. هل ده بسبب انه تتلمذ على ايد الشيخ محمد ابن الحسن الشيباني وهو كان حنفي المذهب، وتتلمذ على ايد الامام مالك وهو امام اهل الاثر فجمع بين الاثنين؟
نعم، الامام الشافعي تتلمذ على ده وده، وفي نفس الوقت خلى الإمام محمد بن الحسن يعيد حساباته من أول وجديد بعد ما اطلع على فقه أهل الأثر من خلال الإمام الشافعي. لما وصل الموطأ ابتدى يعيد حساباته تاني، يشوف، لأن سمة أهل الحق دايما إن هم دايما يراجعوا أنفسهم ويشوفوا إذا كانوا أخطأوا فيه. حتى الامام الشافعي مثلا، الامام محمد بن الحسن الشيباني خالف الامام ابو حنيفه في بعض المسائل وفي مسائل كثيره بعد ما اطلع على الفقه اهل الاثر، وبعد ما اخذ وادى من الامام الشافعي. فزي ما هو اتغير كده برضو نفس الحكايه حصلت مع الامام الشافعي. الامام الشافعي في الاول كان بيقولوا له المنهج القديم او الفقه القديم، وفي كان له كلام في بعض المسائل غيرها في الفقه الجديد بتاعه، لانه يا اما اطلع على مصادر جديده، يا اما تبين له خطاه في بعض المصادر القديمه، يا اما تبين له خطاه في حساباته. زي ما يكون حتى لو منهجيته سليمه فتطبيقها نفسه اكيد هيغلط فيه، فهو كان بيراجع نفسه وهم كلهم كانوا بيراجعوا نفسهم وبيطوروا من نفسهم. يمكن الأمور دي كانت بتاخد وقت طويل في البدايات، لأن هم أصلا ما كانوش همهم أمور أكاديمية قد ما يهمهم أمور عملية، يهمهم إن هم ينقلوا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة قال لنا بلغوا عني ولو آية، وقال رب مبلغ أوعى من سامع. فوارد جدا 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 إن هم عايزين ينقلوا، هم في مرحلة إن هم عايزين ينقلوا اللي وصل لهم. فوارد إن كان التركيز في المرحلة دي زي ما بقولك كان على مرحلة التركيز على الجمع والتدوين ونقل العلم قدر المستطاع، مش بالضرورة قوي كان يكون التركيز على مرحلة الفرز. مرحلة الفرز دي جت بعد كده، ومرحلة التأصيل بدأت بدايتها مع الإمام الشافعي. ومرحلة الفرز فضلت مرحلة الجمع والفرز والتعليم والكلام ده فضلت مدة طويلة جدا، فضلت ممكن لحد 200-300 هجرية كمان. وكان الشيوخ دولت بينقلوا عن الشيوخ دول الأحاديث، والبخاري لحد البخاري اللي نقل عن أحمد بن حنبل، ولحد الإمام أحمد بن حنبل ما نقل على من الإمام الشافعي أحاديث ونقل من فلان، وقعد وطلبوا كانوا يطلبون الرحلة في الأحاديث والكلام ده، ويروح من هنا ومن هنا ومن هنا ويجمع. كل دي مرحلة جمع. الكلام ده بعد كده ايه هي المنهجية اللي هنفرزه بيها، وايه هي المنهجية اللي هنأصل بيها فهمنا لهذه الأشياء؟ هو ده بقى كان بدأ في المرحلة اللاحقة.
ليه لازم يكون لينا منهجية واحنا بنؤصل؟ يعني طب ما حضرتك المفروض ان احنا موجود عندنا الوحي، ما فيش اي مشكلة خالص، ليه لازم منهجية نمشي عليها عشان نؤصل الوحي؟
طيب، اي علم في الدنيا علم يعني اصول، يعني قواعد، يعني واحد زائد واحد يساوي اتنين. حتى في اللغة في بدايات جمعهم للغة ابتدوا يحاولوا يشوفوا قواعد اللي بيها يعرفوا العرب كانت بتتكلم ازاي، وعملوا علم النحو اللي بيه عرفنا ان الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والجرة والشدة والكسرة والحاجات دي كلها. دي قواعد لابد منها، اللي بيها بعد كده هتقدر تعرف ان انسان الجديد ده اللي ما عندوش هذه الملكة دي بيتكلم صح ولا بيتكلم غلط. تخيل، واصلا بدايات علم النحو دي كانت بدأت ازاي؟ يقال يعني ويروى، وانا مش هروي الحكاية دي باسماء علشان يمكن يكون الاسناد مش صح، ولكن ناخد منها الدرس. ألا وهي كان أحد علماء اللغة العظماء يقول لبنته، ينظر إلى السماء وقال لها: يا بنيتي، ما هل تنظرين إلى السماء وكذا؟ فقالت له: يا أبي، ما أجمل السماء، هكذا بالضم، ما أجمل السماء. فقال لها: النجوم يا بنيتي. فقالت: أنا لا أسألك يا أبي، أنا أتعجب. فقال لها: فإن كنت تتعجبين فكان ينبغي أن تقولي: ما أجمل السماء. فبمنتهى البساطة، شخص جديد سيتكلم ما عندوش هذه الملكة مش عارف يفرق ما بين ما أجمله وما أجمله. ويروى برضو أن أحد الأعراب كان يسمع أحد الناس يقرأ القرآن، فقال، فسمع قول الله عز وجل: إن الله بريء من المشركين ورسوله. فكده الله بريء من رسوله، فقال له: إذا كان الله بريء من رسوله فأنا أبرأ منه إليه. فتركه ومشى. هو المفروض أن الله بريء من المشركين ورسوله، رسوله هو كمان بريء من المشركين. فأي علم في الدنيا محطوط علشان تقدر، محطوط له قواعد. مفيش علم في الدنيا يتساب كده للملكة. الملكة جميلة، الملكة ديت لواحد مولود في وسط هذه الأشياء، لكن لما هتيجي تنقل هذه الملكة هتقول له ازاي انه يعرف الخطأ من الصواب؟ مش لازم تديله قاعدة يمشي عليها. فلازم طبعا نعمل منهجية تفرز الصواب من الخطأ في الاجتهاد، في التأصيل، في كذا وفي كذا، وفي الأحاديث الصحيحة والضعيفة. ولازم المنهجية دي نفسها تكون لها برهان سليم، وإلا اي حد يقول اي حاجه: المنهجيه بتاعتي انه كذا 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 كذا. خلاص ماشي، ايه برهانك على ان انت منهجيتك دي سليمه او صحيحه؟ لا، لازم البرهان يكون بتاعك سليم. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقون، ان كنتم صادقين. فده اساس كل علم في الدنيا، ان احنا لازم نعمل فرز. حتى هم نفسهم الائمه الاربعه اوصوا بالمنهجيات ديت، والامام الشافعي اكتر واحد نبه على الموضوع ده. وعشان كده الإمام الشافعي أكتر منهج منضبط جدا 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 في قواعده. وتقدر تكون حتى تلاقي معظم كمان علماء الحديث اللي في تاريخ الأمة الإسلامية معظمهم شافعية من تقريبا، لأن هو أول واحد نصر كمان، حتى سموه نصر السنة، أول واحد نصر السنة في عند الفقهاء. الفقهاء الأول كان عندهم في 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 خناقة ما بين الفقيه والمحدث. المحدث ده ما بيفهمش حاجة، ده يجيب شوية الكلام ده بس وخلاص، وإحنا اللي نفهمه. أيوة نعم نعم. وكذلك المحدثين يقولون لا، الفقيه ده معتمد علينا إحنا، ونحن اللي بنجيب له النصوص، ومن غير النصوص ديت اللي إحنا بنجيبها من الأحاديث مش هيعرف يفتي. نفس الخناقة اللي ما بين الصيدلي والدكتور، نفس الخناقة اللي ما بين أي حاجة وأي حاجة، بتخيل كل واحد بيتخيل إن هو اللي هو له اليد العليا. مين اللي يفصل في اليد العليا ديت؟ مين اللي يفصل؟ المنهجية. المنهجية هي التي تقول، وليس فلان عنده ملكة، فلان عنده قدرة على مش عارف انه
الاستنباط.
مش الاستنباط، درس حتى كلمة استنباط ديت علمية. عنده قدرة ان هو يفرز الشيء، يبص له كده يقول لك ايه ده، يعرف الذهب المزيف من الذهب الحقيقي على عيني وعلى راسي.
عنده
انا هستفيد منه بقى ازاي؟ هو عنده الموهبة، عنده يا اخي في عينيه مركب شاهد اكس، هيعرف بيها الذهب الحقيقي من الذهب المزيف. انا بقى هعرف منه بعد كده ازاي؟ وظيفتي انا ايه؟ وظيفتي ان انا اقوم جايبه واحطه واقول له ها، يقول لي مزيف ولا مش مزيف، حقيقي ولا مش حقيقي. طب هو هيموت، بعد ما يموت هعمل انا ايه؟ انا لازم اكون هو ينقل لي المنهجيه اللي عمل بيها كده. فده طبعا اهميه المنهجيه في كل العلوم، في علوم الاصول الفقه، في علوم الحديث، في علوم الدين، في كل حاجه. ويمكن سبب الاختلاف الأساسي اللي ما بيننا دلوقتي في المذاهب هو عدم فرز المنهجيات المختلفة ديت على منهجية مرجعية قياسية تقول لنا إيه الصح وإيه الغلط. يعني مثلا الإمام الشافعي، لما جه الإمام الشافعي يتعلم من أهل الرأي القياس والاستحسان وكذا وكذا، الإمام الشافعي حارب الاستحسان بكلمات قوية جدا، وقال أن الاستحسان من استحسن فقد شرع، ودي تهمة جامدة جدا. التشريع ده حق لله عز وجل وحده، مش حق لحد تاني. وقال من استحسن فقد شرع، ليه؟ مع أن القياس عند أهل القياس والاستحسان الاثنين ما يتفصلوش عن بعض. هم عند أهل الرأي الاستحسان يجي لما القياس يقبح أو يتشدد أو يبقى هيخلي المسألة تطلع برة الإطار العام بتاعها أو كده وعن معقوليتها، فتلاقيه يضطر يجيب علة خفية أو علة مش ظاهرة، وهي ديت اللي يقول عليها القياس أو يقول عليها الاستنباط التاني اللي هيعمل عليه، واللي هو بيسميه بقى بدل ما سماه قياس سماه استحسان. ليه الإمام الشافعي عمل كده؟ ما هو خد المنهجية، هو ما هو خد القياس والاستحسان، ليه فرز وقال أنا قابل القياس ومش قابل الاستحسان؟ ليه خد من الإمام مالك رضي الله عنهم جميعا، ليه خد منه الأحاديث وخد منه موطأ مالك وخد منه وفي الآخر رفض مثلا كلمة عمل أهل المدينة ديت، وقعد كتب كتاب اسمه اختلاف مالك ورفض فيه المنهجية ديت، وضرب أمثلة كثيرة على أن صاحبها نفسه خالفها، وعلى انه نفسه هو نفسه ما عندوش تعريف لمعنى كلمة اهل المدينة ديت. هو كان بيقول مثلا انه فقهاء المدينة الستة دولت هم او السبعة مش فاكر بالظبط، دولت هم المرجعية، ولو اتفقوا فهو ده اجماع اهل المدينة عنده، في حين انه الحقيقة الامام الشافعي جاب امثلة في الكتاب ده على ان في خلاف ما بينهم، وهو الامام مالك قال في هذه المسألة إجماع أهل المدينة. ثم يقول حتى لو فرضنا أن في إجماع أهل المدينة زي ما بيقول، وجاء حديث غير ذلك. وهناك بعض الروايات تروي عن الإمام مالك أنه هو في حاجات خالف فيها حديث لأنها تخالف عمل أهل المدينة. فهو بيقول هو أنا مرجعيتي عمل بشر مهما كانوا ولا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قوله، حتى الإمام مالك نفسه صاحب هذه المقولة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
ان شاء الله كده احنا خلاص ان شاء الله خلصنا الحلقة الاولى، وان شاء الله هنكمل ان شاء الله في حلقات تانية ان شاء الله، وان شاء الله هنحاول نتلافى اخطاء الصوت الموجودة في الحلقة الاولى، وان شاء الله يعني هنحاول نجيب مايك احسن شوية، وان شاء الله بعد كده ان شاء الله يعني بس ده قدام شوية هنخليها ان شاء الله حلقات مصورة، لكن هتبقى هي عبارة عن حلقات صوتية مدة كده ان شاء الله لحد ما نجيب كاميرا كويسة ان شاء الله ونبتديها كحلقات مصورة.
تمام هندسة، مش اتفقنا ان شاء الله، ويا رب بس يكون كلامنا واضح وسهل على اي حد يقدر باذن الله يتابعنا. شكرا لك هندسة على المجهود اللي انت بذلته معنا ده.
شكرا موصول لك هندسة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.